أيها الأحبة، هذا هو الشريط 17 من تفسير سورة النساء.
وهذا لي باللسان ولا لا؟ لي باللسان. معنى اللي باللسان أن نريد باللفظ خلاف معناه الظاهر منه، لأنه لوى تكلم لكن لوى هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللفظ، ولهذا قال لين بألسنة. لين أصلها لويا، لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء على القاعدة التصريفية. طيب، أما كون هذا لين بألسنة فظاهر، لكن قال وطعنا في الدين. طعنا في الدين، كيف كان طعنا في الدين؟ نقول نعم واضح، سمعنا وعصينا. لماذا عصوا؟ لأنهم لم يرتضوا هذا الدين، وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين، أي عيبه مستلزم عيب الدين والقدح فيه. وذلك لأن من ارتضى شيئا لا يمكن أن يقول إذا أمر به سمعنا وعصينا أبدا. أيضا طعن في الدين إذا قالوا اسمع غير مسمع، هذا طعن في الدين لأنه طعن في الرسول الذي جاء بالدين، والطعن في الرسول طعن فيما أرسل به. وكذلك قولهم وراعنا إذا كانت من الرعونة فهي أيضا طعن في الدين، فصار الطعن في الدين بكل الكلمات السابقة: سمعنا وعصينا، والثاني اسمع غير مسمع، والثالث راعنا. كل هذا طعن في الدين. ولهذا قال الله عز وجل: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل قولهم سمعنا وعصينا، واسمع وحذفوا غير مسلم، قالوا اسمع فقط وحذفوا كلمة غير مسلم، وانظرنا بدل راعنا، لأن هذه هي الكلمة التي أمر الله بها المؤمنين أن يقولوها بدلا عن قولهم راعنا. لو أنهم قالوا هكذا لكان خيرا لهم وأقوم، خيرا لهم وأقوم. الخيرية تشمل خيرية الدين والدنيا وخيرية الجزاء في الآخرة، وأقوم أي في دينهم وفي حياتهم، لأن هذا القرآن كما قال الله تعالى يهدي للتي هي أقوم. ولكن عدلوا عن هذا القول الذي هو خير لأن الله لعنهم بكفرهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم أي طردهم وأبعدهم عن رحمته بسبب كفرهم، فهم الجناة على أنفسهم، والرب عز وجل لم يمنع عليهم عنهم فضله ولكن هم الذين تسببوا لذلك فكفروا، فلا يؤمنون يعني هؤلاء الذين قالوا ما قالوا لا يؤمنون إلا قليلا. كلمة قليلا هل تعود إلى الواو أو إلى الإيمان؟ قال بعض المفسرين إنها صالحة أن تعود إلى الإيمان وأن تعود إلى الواو، والفرق بينهما: إذا قلنا إنها عائدة إلى الإيمان صار المعنى فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، وإذا قلنا عائدة الواو صار المعنى فلا يؤمنون إلا قليلا منهم. فالكافر منهم كافر لا إيمان معه، والمؤمن قليل. ورجح بعضهم الأول وقال إننا إذا قلنا لا يؤمنون إلا قليلا منهم لم يستقم الكلام، لأن الكلام كله قد سيق لبيان وصف هؤلاء، ولكن يبقى على هذا الترجيح يبقى قوله إلا قليلا، أي إلا إيمانا قليلا. ما هذا الإيمان القليل وهم يقولون سمعنا وعصينا؟ قالوا إن القليل يأتي بمعنى العدم، القليل يأتي بمعنى العدم، أي فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم، فيكون بمنزلة العدم، لأن ما لا نفع فيه كالمعدوم تماما. في هذه الآية فوائد كثيرة. نعم، الراجح أن بعض العلماء أنكر أن يكون الاستثناء من الضمير من لا يؤمنون إنكارا بينا، ولكن الذي يظهر لي أن الآية محتملة وأن منهم قوم يؤمنون، وهؤلاء الذين يؤمنون قد يدخلون في قد يفهمون من قوله من الذين هادوا، يعني وبعض الذين هادوا لا يقولون هذا فيكونون مؤمنين. ولا شك أنه آمن من اليهود من آمن وحسن إيمانه وحسن إسلامه واستقام إيمانه مثل عبد الله بن سلام. طيب، نعود إلى فوائد الآية. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يستفاد منها فوائد. أولا، أن من اليهود من استقام فلم يحرف الكلمة عن مواضعه. من أين يؤخذ؟ من التبعير، حيث جعل بعضهم يحرف الكلمة عن مواضعه. ومن فوائد هذه الآية أن المحرفين للكلم عن مواضعه يشبهون اليهود، يشبهون اليهود في طريق استعمال الوحي. ومن فوائد الآية الكريمة عدل الله عز وجل، حيث تحدث عن اليهود في القسط فذكر الموصوفين بالعيب، وأخذ من هذا أن منهم من لم يوصف بذلك لقوله من الذين هادوا، ولم يقل كل الذين هادوا. وهكذا ينبغي الإنسان إذا تحدث عن قوم في مقام التقويم أن يذكر المحسن والمسيء، أما في مقام التحذير فإنه لا يذكر الإحسان، لأن يعني الإحسان لا يتأتى أو لا يتناسب مع ذكر مع إرادة التحذير. ومن فوائد الآية الكريمة شدة عناد اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه بقوله يقولون سمعنا وعصينا. هم لو قالوا لم نسمع أو قالوا سمعنا ولم نفهم لكان قد يقول قائل إن هذا عذر، لكن يقول سمعنا وعصينا، فلم يمنعهم شيء عن الطاعة إلا مجرد العصيان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من عتى من هذه الأمة وقال ما أعلم أن صلاة الجماعة واجبة ولكن لا أصلي مع الجماعة، نقول من قال ذلك فهو مشبه لمن؟ لليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. ومن فوائد هذه الآية شدة حقد اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانوا يجابون بهذه الكلمة السيئة اسمع غير مسمع. ومن فوائدها تعالي هؤلاء اليهود، تعاليهم عندهم يتعالون حتى على الرسول لقولهم اسمع، لأن كلمة اسمع إنما تكون في الغالب في المخاطبات ممن؟ من الأعلى إلى الأدنى، اسمع يا ولد اسمع. ولهذا ينتقد بعض الناس إذا قال لمن هو أكبر منه اسمع لأبيه أو قال لأمه اسمعي، وهذا فهذا يدل على تعالي اليهود والعياذ بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يحاسب على ما أراد، يحاسب على ما أراد، لقوله لين بألسنتهم، لين بألسنتهم. أما ما في قلوبهم فلم فقال لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم وأقوى. طيب، فإذا قال قائل وهل يحاسب ظاهرا على ما أراد في باب الحكومة والخصومة مع الناس؟ الجواب لا، على الظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولقوله يمينك على ما يصدقك به صاحبك لا على ما في قلبك. ففرق بين الحكم في أمر يتعلق بالعبادة وبين الحكم في أمر يتعلق فيما بين الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الطعن في الدين يكون بالصريح ويكون باللازم. الصريح أن يقول هذا الدين يوجب لأهل التأخر والتقهقر والتزمت وما أشبه ذلك، هذا صريح. الثاني أن لا يكون صريحا لكن من لازم القول. فهنا إذا نظرت إلى كلامهم لم تشعر بالطعن على وجه صريح، لكنه من لازم القول. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطعن في الدين من خصال من؟ من خصال اليهود. فمن طعن في الدين فهو مشبه لليهود والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الطعن في الدين، وأنه يجب أن يكون الدين محل احترام وتعظيم لا محل طعن وقدح. نكمل الفوائد. نعم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة عرض الحق على المستكبر عن الحق، تقول الله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا إلى آخره. ومن نظائر ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. شف، قتلوا أولياء وأحرقوهم بالنار وعرض عليهم إيش؟ التوبة. قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنكر إذا أنكر فإنه ينبغي للمنكر أن يضع بدله ما لا ينكر. فمن الفائدة أن المنكر إذا أنكره المنكر فإنه ينبغي أن يضع بدله ما لا ينكر، لقوله ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل وعصينا. واسمع دون غير مسمع، وانظرنا بدل راعنا، كما قال تعالى في خطابه للمؤمنين بهذا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز أو تجوز صيغة التفضيل بين شيئين لا يوجد في الطرف الآخر منه شيء، وأن قولهم إن التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في أصل المعنى ليس على إطلاقه، بل في غالب الأحوال كذلك، ولكن قد يخرج عن هذه القاعدة. فهمين ولا لغة عربية والإنجليزية؟ واضح. إذا قلت فلان أفضل من فلان فقد اشترك في الفضل وزاد المفضل على المفضل عليه، هذا هو الأصل. الأصل في اسم التفضيل أن يشترك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، لكن أحيانا يأتي اسم التفضيل والطرف الآخر ليس فيه شيء، فيه شيء منه. فهنا قال لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. فهل في قولهم السابق خير؟ ها؟ لا. وهل في قولهم السابق استقامة؟ لا. ومع ذلك قال لكان خيرا لهم وأقوم. طيب، هل مثل ذلك قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ نعم. أما الذي لا يحب النوم فسيقول إنه مثل، لأن النوم فيه خير، والذي يحب النوم سيقول ليس مثله لأن النوم خير. فماذا تقول؟
والمدار على هذا الوقت
يعني. أي نعم.
النوم خير في هذا الوقت وليس على الإطلاق. تقول مثل الآية.
نقول النوم الذي يصد عن الواجب نعم لا خير فيه، وإن كان الإنسان يعذر به. طيب، هل مثل هذه الآية قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا؟ ها؟ نعم. ليش؟ لأن أصحاب النار لا خير في مستقرهم ولا حسن في مقيلهم، ويتمنون أن لا يكونوا من أهل النار. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أصل التفاضل بين الأعمال والأقوال، لأن الله قال خيرا لهم وأقوى. ولا شك أن التفاضل بين الأقوال السيئة والحسنة والأفعال السيئة والحسنة لا شك أنه ثابت، ما لا أحد ينكر في هذا. لكن هل تتفاضل الأعمال الحسنة وهل تتفاضل الأعمال السيئة؟ نعم، أقصد التفاضل. نعم، نقول الأعمال تتفاضل. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والسائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، وكذلك أيضا قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالأعمال الصالحة تتفاضل كما أن الأعمال السيئة تتفاضل، منها صغائر ومنها كبائر، والكبائر منها أكبر ومنها دون ذلك، وكذلك الصغائر. طيب، فإذا قال قائل هل يلزم من هذا زيادة الإيمان ونقصه؟ قلنا نعم، على أصل مذهب أهل السنة والجماعة ينبني على ذلك زيادة الإيمان ونقصه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لعن والعياذ بالله وطرد عن رحمة الله فإنه ينقلب عليه الحق باطلا والباطل حقا، ولهذا لم يسلك الأحسن والخير في مقالهم لأن الله لعنهم. ويتفرع على هذه القاعدة أن العاقل لا يتعرض لما فيه لعنة الله، لأن الإنسان إذا تعرض لما فيه لعنة الله لعن وطرد وخذل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعلى هذا فلا تتعرض لسب الوالدين، لأنك إن تعرضت لعنت، وإذا لعنت طردت وبعدت عن رحمة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر سبب للعن، لقوله ولكن لعنهم الله بكفرهم. طيب، وإذا كان في الإنسان خصال كفر فهل يناله من اللعنة بمقدار ما معه من خصال الكفر؟ الجواب الظاهر نعم، وقد يقال لا. قد يقال إن اللعنة عقوبة عظيمة لا تكون إلا على فعل عظيم، وقد يقال إن الحكم المعلق على فعل إن وجد الفعل كاملا فالحكم كامل، وإن وجد بعضه فله بعض الحكم. وينبني على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فهل نقول إن من طعن في النسب أو ناح على الميت فعليه جزء من اللعنة لأن معه جزءا من الكفر؟ نعم، يحتمل أن يقال إن اللعنة تتبعض كما أن الكفر يتبعض، ويحتمل أن يقال إن اللعنة إنما هي على الكفر الأكبر. ولكن إذا رجعنا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه ولعن الوالدين لا يخرج من الملة، تبين لنا أن من عمل عملا أطلق عليه الكفر فإنه يناله من اللعنة بمقدار ما حصل منه من هذا الوصف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله بكفرهم، ومن فوائد الآية الرد على الجبرية والرد على القدرية، وكلاهما ضالتان في القضاء والقدر، أو كلتاهما فئتان ضالتان في القدر في القضاء والقدر. الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، والقدرية يقول إن الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه تدبير. والآية ترد عليه جميعا. أما على الجهمية الذين هم الجبرية فلقوله بكفرهم فأضاف العمل إليهم، وهم يقولون لا يضاف العمل إلى العامل إلا على سبيل المجاز، وإلا فالحقيقة أنه ليس فعله لأنه ليس باختياره. وأما على القدرية فلإثبات الأسباب بكفرهم، وهم أي القدرية يقولون إن فعل الإنسان مستقل ليس لله فيه تدخل إطلاقا، فأنت تفعل وتترك وتقوم وتقعد وتذهب وتجي وليس لله تعالى فيك أي تعلق. أهل السنة والجماعة يقولون عمل الإنسان باختياره لا شك، ولكن من الذي جعله باختياره؟ هو الله، فيكون ناتجا عن مشيئة الله وخلق الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود يقل فيهم الإيمان، إن شئت فقل يقل الإيمان بالنسبة للمؤمنين أو الإيمان بالنسبة لهم جميعا حسب ما قلنا في الاستثناء، هل هو عائد إلى الواو أو عائد إلى الفعل. ولا شك أن اليهود على قوة ما جاءهم من الوحي أن فيهم العتاة، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام رأى أكثر الأمم أمة موسى بعد هذه الأمة، لأنه يقول فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. وإلى هنا انتهت الفوائد. نعم. هذا مر علينا بعد صلاة العصر. نعم وأظنك حاضرا. طيب ذكرنا أن أكثر في اللغة العربية حذف الهمزة من خير وشر تخفيفا لكثرة استعمالهما، ولكن قد يوجد كما في الحديث الذي مر إن أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، يعني قصدك أخر وأقوم تناسب الكلمتين. نعم ربما يكون كذلك، وربما يقال يقال إن الأصل إن الجري على الأصل أولى. لا محيت مع الاستعمال، الأصل وجودها من صحيح لكن مع الاستعمال محيت وصار لا ينطق إلا بحذفها. نعم
بأن اليهود متعالون، وذلك أخذناه من قوله تعالى واسمع غير مسمع.
نعم
وأن الاسمع هو يكون من فوق إلى أدنى
في الغالب في المخاطبة
في الغالب، ولكن نجد أن الله تعالى أقرهم لو أنهم قالوا واسمع.
نعم
واسمع وانظر
وانظر. نعم أي نعم احنا فهمنا التعالي لما قالوا اسمع غير مسمع أنه تعالون، لكن الله عز وجل رخص لهم أن يقولوا اسمع، وإلا لا شك أنه فيه شيء من قلة الأدب، لكن هذا من باب أن الله تعالى يسر لهم أن يقولوا مثل هذه الكلمة. نعم هذه في خلاف كلمة اليهود، هل إنها نسبة إلى يهوذا أو أنها نسبة إلى الفعل لأنهم هادوا فسموا يهودا، ولو قلنا بهذا وهذا لم يكن بعيدا إنه نسب إلى هؤلاء وإلى نعم نسبة إلى هذا وإلى هذا. نعم
أصناف
الناس إيش؟
منهم أصناف الناس مذكورين في القرآن الذين لعنهم الله
إيش؟ منهم
من هم أصناف الناس الذين ذكروا في القرآن؟
من هم أصناف الناس؟
مذكورين في القرآن الذين علم لعنة الله
يعني. نعم المنافقون والكفار واليهود من الكفار.
قولنا في قليلة أنها عائدة للإيمان، ألا يرجح هذا أن الله سبحانه وتعالى قال من الذين هادوا؟
نعم
يخرج من آمن تماما ويبقى الذين لم يؤمنوا.
نعم
يكون معنى قليل أي معدوم، يتعين هذا المعنى
على كل حال كل له وجه، بعضهم قال كما قلت، لكن بعضهم قال إن إخراج كلمة قليل عن معناها الأصلي نعم أيضا فيه نظر، لأن استعمال قليل بمعنى معدوم لا بد من قرينه. نعم
ولا يطلق الإيمان إلا من أقر.
نعم
فلم يقروا أبدا
لا من الذين هادوا من آمن،
لكن أخرجه من الذين،
ولهذا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن منهم بالله والنار، وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب ولم يقل إن أهل الكتاب. نعم
أحيانا يقول الله تعالى يحذفون الكلمة عما وضعه وأحيانا من بعد ما وضعته.
نعم
فما الفرق بين العبارتين؟
الفرق بينهما أن عن للتجاوز أي ينقلونه من المعنى الأصلي إلى معنى آخر، وأما من بعض المواضع فهي تدل على أن تحريفهم كان بعد التأمل وبعد النظر، ولكنهم انتشلوها عن أصله إلى المعنى الآخر.
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما يدل على أن قليلا لا تعود على الواقع؟
نعم اي نعم، لكن الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض وش حكمهم عند الله؟ ما حكمهم عند الله؟ كفار. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا، لأن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض معناه أنه لا يؤمن إلا بما وافق هواه، فصار غير مؤمن حقيقة. نعم. وش يقولون؟ يقول من تتبع الرخص فهل نقول إنه ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ نعم نعم، هو لا شك، لأن اللي يوافقه يأخذ به، والذي لا يوافقه يطلب من يفتيه بما يوافق رأيه. لكن هذا أهون، لأن هذا لا يكفر بالقول الثاني، وإنما يرى رجحان هذا القول بناء على الذي على قول الذي أفتاه، فهو أهون. ومع ذلك قال العلماء إنه يحرم تتبع الرخص، حتى إن بعضهم بالغ وقال من تتبع الرخص تزندق. نعم، حسب التتبع، قد يكون الحامل له كراهة ما دل عليه الشرع من الشدة التي يزعم أنها شدة، وقد يكون له عذر آخر حسب ما يقوم بالشخص. نعم.
قد يستدل أحد بآخر الآية على أن عوام الناس كفار من الباء السعودية، ولكن لعنه الله بكفرهم.
نعم.
اليهود لعنوا بكفرهم فلم يأخذوا بالأدلة الصحيحة.
نعم.
لذلك من اتخذ ندا من دون الله بسبب اتخاذه الند من دون الله فإنه سبب له حجبانه عن قبول الحق.
نعم. هؤلاء يقولون سمعنا وعصينا.
إيه؟
الكفر الصريح، هذا كفر صريح، بعد أن علموا قالوا سمعنا وعصينا، ما قالوا سمعنا ولم نفهم. ها إيه ما بش. نعم. كيف؟ الكفر. نعم. ماشي. ليش؟ لكن هل كل ذنب أطلق الله عليه الكفر؟ من كلامنا على الذنب الذي أطلق عليه اسم الكفر، ولكن لا يخرج من الملة. أفهمت؟ هنا. خالد.
غير مسمع يا شيخ، ما يصح يكون معناه غير متعارف.
غير ايش؟ يعني غير مسموع.
مش غير مجاب. يقال شيء لا يطيعونه.
لا ما يتناسب مع صيغة البنية. بنية الكلمة لا ما تناسب. لو قال غير مسمع صح. لو كان بكسر الميم صحيح. يعني ما ذكرته صحيح. أما إذا كان بفتح الميم السياق يا بحر. نعم. أنت هنا.
شيخ هنا ذكر جزاك الله أن المنكر إذا أنكره المنكر يعني جاء بشيء بدل هذا المنكر. طيب الآن مثلا في بلادنا يجتمع الناس للعزاء تعزية.
نعم.
طيب ويفعل بهذا العزاء مثلا نسميه مقرأ.
سموه مقرأ
كذا.
مقهى؟
لا مقر. مقرأ.
مقرأ. نعم.
فإذا جاء هذا الشخص الملتزم وجلس يمتنع هذا الشيء، فيتحدث هو بحديث يعني عام.
طيب.
ولكن هذا يتكرر سبعة أيام الشيخ. هل يجوز؟
لا، هو على كل حال متابعة الناس بأمور اعتادوها حتى صارت عندهم عقيدة. متابعة الناس بإنكارها صعب. لكن أحسن. بالتدريج.
يحضر الأيام كلها
يجب
ويحضر يوم
واحد وينكر المنكر. يعني بالتدريج يقول مثلا يجلس معهم ثم يقول لماذا نطيل الجلوس؟ لماذا والرسول يقول إن الميت يعذب بمن نهى عليه وإنه يعذب ببكاء أهله؟ هل ترضون إن أباكم أو أخاكم أو ابنكم يعذب؟ نعم.
استنبطنا من قوله تعالى قول اليهود واسمع وقال اسمع غير مسمع.
نعم.
صنفنا أنهم تعاليم كما قال الله.
نعم.
وأن الله عز وجل صحح عبارتهم ولو أنهم قالوا سمعنا. وقلت يا شيخ حفظك الله أنه هذا من الله عز وجل إيش؟ يعني إباحة تجوز له. يعني من باب أنه جائز له. وإلا فإن اسمع
اي نعم هي عادة لا تقال الا من اعلى الى ادنى هذه العادة حتى الخطاب الان فيما بيننا لو قال اسمع اسمع يا فلان يعني فيه شيء من سوء الادب نعم بس هؤلاء عصاة يتنزل يعني لنا ان نتنزل معهم من باب التعليم ذكرتم أن اللذان واللتان معربتان وتعرب على المثنى ولكن هل نستطيع أن نقول إن بناءهما أقرب إلى الصواب لمشابهة ما للحرف شبها افتقاريا ذكرنا أن هذا رأي جمهور النحويين ولكن صحيح أنهما معربان والمشابهة هذه عرضها تغيرهما باختلاف العوامل وهذا من خصائص الأسماء هذا يقول مسبوق بركعة أو ركعتين فجاء رجل متأخر وأراد الإتمام بهذا المسبوق فهل تصح صلاته مع إمام مسبوق الصحيح أنها تصح لكن الأولى ترك ذلك يعني فيها وجهة للعلماء بعضهم قال تصح وبعضهم قال لا ولكن الصحيح أنها تصح ولكن لا ينبغي فعلها نعم على إيش الدليل أنه يجوز أن ينوي الإنسان الإتمام في أثناء الصلاة كما فعل ابن عباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم الخطاب في قوله يا أيها الندى في قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب يراد به اليهود إرادة أولية وكذلك النصارى لأنهم أوتوا الكتاب والكتاب الذي أوتيه اليهود هو التوراة التي أنزلها الله على موسى كتبها بيده سبحانه وتعالى وأنزلها على موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما الكتاب الذي نزل على عيسى فهو الإنجيل آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم وهو القرآن وقال نزلنا لأنه نزل شيئا فشيئا حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل قال العلماء والفرق بين نزلنا وأنزلنا أن نزلنا إذا اجتمعت مع أنزلنا صار المراد بها التفريق قال الله تبارك وتعالى والكتاب الذي والكتاب الذي أنزل من قبل وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا فالقرآن منزل تنزيلا على حسب ما تقتضيه حكمة الله إما أن تكون واقعة يتحدث الله عنها أو مشكلة يفتي الله تعالى بها أو غير ذلك وقول مصدقا لما معكم أي للذي معكم والذي معهم هو التوراة بالنسبة لمن والإنجيل بالنسبة للنصارى وكيف هذا التصديق التصديق له وجهان الوجه الأول أنه مصدق لها، أي شاهد بما جاءت به، شاهد بما جاءت به وأنها حق. والقرآن مملوء من ذلك، من أن الكتب السابقة المنزلة على الرسل كلها حق. والثاني من الوجهين أنه مصدق لها حيث جاء على وفق ما أخبرت به، لأن هذا القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكر في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. فإذا التصديق له وجهان، الوجه الأول نعم الوجه الأول وين رحت؟ الوجه الأول
القرآن آيات تدل وتثبت صحة الكتب السابقة،
نعم، فهو مصدق لها أي شاهد لها بالصحة. طيب والوجه الثاني سلامة هذا الأول نعم أنه جاء موافقا لما أخبرت به هي، جاء هذا القرآن موافقا لما أخبرت به، فهذا الوجه غير الوجه الأول. مصدقا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنها، هذا تحذير وتهديد، إذا تأخروا عن الإيمان يحصل لهم هذا. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، وهذا الطمس اختلف العلماء فيه هل هو طمس معنوي أو طمس حسي، فقيل إنه طمس معنوي بحيث لا ترى الحق ولا تسمعه ولا تنتفع به ويردها الله على عقابها فتهوي في الكفر. وقيل بل هو طمس حسي، وذلك بأن تطمس الوجوه حتى تكون كخف البعير ليس فيها عين ولا أنف ولا شفة ولا حاجب، بل هي كالقفا تماما، فكما أن قف الرأس ليس فيه شيء من ذلك، فهذه أيضا تطمس حتى تكون وجوههم كأقفائهم. ثم بعد ذلك ترد على الأدبار. وقيل المراد بالطمس طمس حسي، ولكن هو أن تروى الأعناق وتكون الوجوه من الخلف، وهذا معنى قوله فنردها على أدبارها. وكما قلنا لكم فيما سبق في القاعدة التفسيرية أنه إذا كانت الآية تحتمل وجهين لا يناقض أحدهما الآخر فإنها تحمل على الوجهين جميعا، لأن كلام الله معناه واسع، فإذا كان اللفظ يحتمل هذا وهذا وليس بينهما مناقضة فالواجب حمله على الوجهين. فهنا نقول إن الله تعالى هددهم بالطمس الحسي والطمس المعنوي، قال أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، نلعنهم أي نطردهم عن رحمتنا ونوقع بهم من النكال ما وقع بأصحاب السبت. والذي وقع بأصحاب السبت هو أنهم قيل لهم كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة خاسئة ذليلة تتعاوى والعياذ بالله. والفرق بين التهديدين أن الأول خاص إذا أن الأول إذا قلنا إنه حسي خاص بجزء من البدن وهو إيش الوجه، أما الثاني فهو عام تقلب الصورة كلها والعياذ بالله إلى صورة قردة. يذكر أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع بهذه الآية أقبل مسرعا ويده على وجهه يخشى أن يطمس لإيمانه وتصديقه، حتى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به. وكذلك يذكر عن كعب الأحبار في عهد عمر رضي الله عنه، فالله أعلم، ولكن لا شك أن المؤمنين منهم سوف يخافون هذا الأمر. فإن قال قائل إنهم لم يؤمنوا ولم يقع بهم هذا التهديد، هم لم يؤمنوا ولكن لم يقع بهم هذا التهديد. فما الجواب؟ الجواب أنه لما آمن بعضهم ارتفع هذا التهديد، لأن هذا التهديد معلق بما إذا لم يؤمن أحد منهم. وقيل إن الله عز وجل هددهم بهذا والتهديد قائم إلى يوم القيامة، فإذا قدر أنه لم يقع فيما مضى فإنه متوقع، لأن الله سبحانه وتعالى هددهم به من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. والوجه الأول قد يكون أقرب، لأن تهديد أهل الكتاب الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر لا يكون إلا قبل قيام الساعة لا معنى له ولا وجه له، فيقال إنه لما آمن بعضهم قام رفع عنهم هذا التهديد وقامت الحجة على الباقي، حيث آمن من كان منهم واعترف بالحق. ثم قال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. إي والله أمر الله مفعول، من يرد أمر الله؟ لا أحد يرده، فأمر الله لا بد أن يقع. والأمر هنا بمعنى المأمور، يعني كان مأمور الله أي ما أمر به مفعولا. ويحتمل أن يكون الأمر هو الأمر الكوني أي القضاء، ويكون المفعول هنا بمعنى الواقع. وأيا كان، سواء قلنا إن الأمر بمعنى المأمور، وهذا لا بعد فيه لأن الأمر مصدر، والمصدر يأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول، كقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن، أي وأولاة المحمولين، لأن الأحمال جمع حمل، والحمل هو الجنين في البطن. وكما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وكان أمر الله مفعولا. في هذا الآية الكريمة من الفوائد: أولا، وجوب الإيمان على أهل الكتاب بالقرآن الكريم لقوله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمن. ومن فوائدها إقامة الحجة على هؤلاء الذين أوتوا الكتاب وكفروا بمحمد بأنه لا عذر لهم. كيف ذلك؟ لأنهم أوتوا الكتاب فعندهم علم، ولأن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم مصدق لما معه، فليس لهم عذر. كتابهم بين أيديهم وهو وسيلة العلم، ثم مجيء هذا القرآن مصدقا لما معهم يثبت أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، فوجب عليهم الإيمان به. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله. وجهه: بما نزلنا. فإن قال قائل: التنزيل الذي يضاف إلى الله قد يكون في أمر مخلوق، مثل قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. فالجواب عن ذلك يحصل بالتفصيل الآتي، وهو أن المنزل من عند الله ينقسم إلى قسمين: أعيان وأوصاف. فالأعيان بائنة منفصلة عن الله، فتكون إيش؟ تكون مخلوقة، مثل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. فهذه أشياء أعيان بائنة منفصلة عن الله فتكون مخلوقة. والقسم الثاني أوصاف لا تقوم إلا بموصوف، مثل الكلام. الكلام صفة لا تقوم إلا بموصوف، فإذا أضاف الله إنزال الكلام إليه فهو من صفاته وهي غير مخلوقة، وعلى هذا فالقرآن غير مخلوق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله. وجهه: نزلنا، لأن النزول إنما يكون من الأعلى وهو كذلك. وأدلة علو الله عز وجل سبقت لنا مرارا، وقلنا إن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، قسم حسي وقسم معنوي. فالقسم المعنوي متفق عليه بين أهل الملة، حتى أهل التعطيل يدعون أنهم يعطلون تنزيها لله عن النقص. فالعلو المعنوي لا أحد ينكره من أهل الملة، كل أهل القبلة يقرون به. العلو الحسي الذاتي هو الذي أنكره من سوى أهل السنة والجماعة، وقالوا إن الله ليس عالم بذاته بحجة باطلة. وقد بينا فيما سبق أن العلو الذاتي قد دل عليه من الأدلة خمسة أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وبينا وجه ذلك وهو معلوم لأكثركم، ومن لم يكن عنده علم فليرجع إليه لا شرط. ومن فوائد هذا الحديث، من فوائد هذه الآية، أن القرآن الكريم مصدق للكتب السابقة، يشهد لها بالصدق، وأنه مصدق لها حيث جاء مطابقا لما أخبرت به، فهو لا يتنافى معها ولا يتنافر معها. لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم، حتى باختلاف الأحوال، حتى في الشريعة الإسلامية الشرائع تختلف باختلاف الأحوال، أليس كذلك؟ الفقير لا زكاة عليه، والغني عليه الزكاة، وهذا اختلاف. كيف يقال هذا الرجل الذي اسمه زيد عليه الزكاة وهذا الرجل اسمه عمرو لا زكاة عليه؟ نقول نعم، لأن الأول غني والثاني فقير. الشرائع تختلف كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن الأصول، أصول الملل ثابتة واحدة. هذا الكتاب العزيز مصدق لما بين يديه. وفي سورة المائدة بيّن الله عز وجل أنه مهيمن على ما سبق. ومعنى مهيمن إيش؟ أي مسيطر. الهيمن على الشيء السلطة والسيطرة، وإذا كان كذلك لازم أن يكون ناسخا لما سبقه. ومن فوائد هذه الآية تهديد أولئك القوم، أعني بهم أهل الكتاب، إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن بهذين الوعيدين: طمس الوجوه وردها على أدبارها، والثاني أن يلعنوا كما لعن أصحاب السبت. ومن فوائد الآية الكريمة تحاشي التعبير بالمواجهة عند المؤاخذة، تحاشي التعبير بالمواجهة عند المؤاخذة. هنا قال: من قبل أن نطمس وجوها، ولم يقل وجوهكم، وكان مقتضى السياق أن يقول من قبل أن نطمس وجوهكم لأنهم هم المهددون، لكن أتى بها على صيغة النكرة تحاشيا ليش؟ للمواجهة بالمؤاخذة. هذا من جهة أخرى قد يقال إن المراد بالتنكير هنا التعظيم، أي وجوها معظمة عندكم فتطمس، وهي وجوه زعمائهم الذين صدوهم عن سبيل الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإحالة على المعلوم تصح ولو بلفظ الإبهام. من أين تؤخذ؟ لا، الإحالة على المعلوم تصح ولو بلفظ الإبهام، كما لعن أصحاب السبت، لأن أصحاب السبت إذا قال ما هي اللعنة التي حلت بأصحاب السبت ومن هم أصحاب السبت؟ نقول ذكروا هنا على سبيل الإجمال لأن أمرهم معلوم. وهذا يشبه ما يقول النحويون في ال التي للعهد، كملوا الذهني. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه بلفظ العظمة. نطمس، نرد، نلعن، كمال عنه. ليش؟ لأن المقام يقتضي ذلك، المقام مقام تهديد، ولا بد أن يظهر المهدد إيش؟ عظمته أمام المهدد. وهذا في غاية البلاغة، مراعاة حال المخاطب، هذه البلاغة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جواز تغيير بل استحباب أو تفضيل تغيير الأسلوب إذا اقتضت الحاجة ذلك، لقوله وكان أمر الله مفعولا، ولم يقل وكان أمرنا مفعولا. ففيها في الآية التفات، في الآية التفات من الخطاب إلى إيش؟ إلى الغيبة، لأن وكان أمر الله مفعولا هذا تحدث عن غائب، لكن نلعن نطمس وما أشبه ذلك هذه تحدث عن متكلم، ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة للتعظيم، لأن قول العظيم فعل فلان كذا يعني نفسه أبلغ من قوله فعلت كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما المراد بقوله بما نزلنا مصدقا لما معكم؟ أصحاب السبت معروفون لنا الذين اعتدوا في السبت فتحيلوا على صيد الحيتان حين حرم عليهم يوم السبت، وكانت تأتيهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فتحيلوا بنصب الشبك يوم الجمعة وأخذ الحيتان يوم الأحد، فقلبوا قردة خاصين. ثم قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر، تحدث سبحانه وتعالى عن نفسه بصيغة الغائب تعظيما له، كما تقول أو كما يقول الملك، إن الملك يقول لجنوده إن الملك يأمركم أن تتجهوا إلى المكان الفلاني، فيكون هذا من باب التعظيم، يعني تحديث الإنسان، تحديث المتحدث عن نفسه بصيغة الغائب يعتبر تعظيما. تقدم الفرشة هذه. وقوله لا يغفر أن يشرك به، المغفرة هي الستر مع التجاوز، ويدل لذلك أي لكون المعنى مركبا من العفو والتجاوز، الستر والتجاوز، يدل على ذلك الاشتقاق، لأن المغفرة مأخوذة من إيش؟ من المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس ويسمى البيضة، يتقى به السهام، وإذا وضع الرأس وهو يتقى به السهام صار فيه ستر إيش؟ ووقاية. طيب، إذن لا يغفر أن يشرك به، أي لا يتجاوز ولا يستر الإشراك به. وقوله أن يشرك به، أن هذه مصدرية، وأن المصدرية من الحروف إيش؟ الموصولة، فتسبك وما بعدها بمصدر، ويكون التقدير على هذا إن الله لا يغفر شركا به أو إشراكا به، عرفتم؟ لا يغفر إشراكا به. وإذا حولنا هذا الفعل مع أن إلى مصدر صار نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي للعموم. وقوله تعالى أن يشرك به يشمل الإشراك في الربوبية والإشراك في الألوهية الذي هو الإشراك في العبادة، والثالث الإشراك في الأسماء والصفات. فالله لا يغفر، لأن جانب التوحيد أعظم الجوانب، حقا أن يوفى به، فإذا أخل به الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، بخلاف المعاصي الأخرى التي دونه أو التي سوى الشرك فإن الله تعالى يغفرها. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن اعتقد أن مع الله خالقا فهو إيش؟ أو معينا فهو مشرك، أو أن لأحد من الناس من الخلق شيئا ينفرد به دون الله فهو مشرك. يعني من قال السماء لله والأرض غير الله فهو مشرك، ومن قال السماء والأرض مشتركة بين الله وغيره فهو مشرك، ومن قال إن الله له معين في خلق السماوات والأرض فهو مشرك، وكل هذا لا يغفره الله. في العبادة، من سجد لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فهو مشرك. من أشرك بالله بالعبادة رياء فهو مشرك، فالشرك رياء، فالرياء شرك بنص الحديث. إذن الشرك الرياء، إذن الرياء لا يغفر. كذلك من زعم أن لله متينا في صفاته، وأن استواء الله كاستواء الله على العرش كاستواء الإنسان على السرير، وأن نزول الله إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان من السطح إلى أسفل الدرجة وما أشبه ذلك، فهو إيش؟ مشرك. طيب، كل هذا لا يغفره الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك، المراد بقوله ما دون ذلك أي ما سوى ذلك، أو ما هو أصغر من ذلك؟ هل هو من الدون الذي هو الأصغر، أو من الدون الذي هو السوى؟ نعم. طيب نشوف، إذا قلنا ما سوى ذلك لزم أن يغفر الله شرك كفر الجحود، لأنه سوى الشرك. فلو قال شخص إن الله لم يرسل محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا ليس بالشرك، هو سوى الشرك لا شك، فهل هذا مغفور؟ أجيب، إذن يتعين أن يكون ما سوى ذلك، أي قصد ما دون ذلك، يتعين أن يكون معنى ما دون ذلك أي ما هو أصغر من الدون الذي هو أقل، لا من الدون الذي بمعنى سوى، لأننا لو فسرناه بمعنى ما سوى ذلك لكان كفر الجحود داخلا في الآية، وليس كذلك. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قول لمن يشاء أي للذي يشاء، فعلى هذا يكون الشرك وما كان بمنزلته من كفر الجحود ونحوه غير مغفور. وما دون ذلك فهو تحت المشيئة، تحت المشيئة، ليس مغفورا ولا مؤاخذا به، بل هو تحت المشيئة. ثم إننا نقول كل شيء قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، إن اقتضته الحكمة شاء، وإن لم تقتضه فإنه لا يشاء، لأن فوات الحكمة سفه، والله تعالى منزه عنه. ويدل لهذا القيد أن كل ما قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم أتموا، وما تشاءون، لا في سورة الإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فقال إن الله كان عليما حكيما، أعقبه قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فبين أن مشيئة الله تابعة لعلم وحكمته. ثم قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، صدق ربنا. من يشرك بالله فهذا أعظم مفتن، يعني من يشرك بالله في ربوبيته أو في عبادته أو في أسمائه وصفاته فقد افترى إثما عظيما، أي كذب كذبا عظيما أو كذب كذبا يستحق به الإثم العظيم، لأن أعظم ذنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كيف تجعل لله ندا وهو الذي خلقك؟ هذا أعظم شيء، إن الشرك لظلم عظيم. هذا معنى الآية، أما فوائدها فكثيرة.
شيخ بارك الله فيكم، أليس سوى يعم المعنى شيخ ما يكون سوى، لأن الكفر بدء الشرك.
نعم،
أليس الكفر الشرك؟
لا، لكن لا يسمى شركا،
لكن في العظم
يا شيخ. نعم، ولهذا قلنا ما دون ذلك أي ما أقل. واضح؟ إذا قلنا ما سوى ذلك يغفر ما سوى ذلك، الكفر شرك ولا شرك؟ إيه؟ شرك؟ إذا جحد ما جاء به الرسول هل أشرك أو جحد؟ دعنا ما الشرك المعنى العام، حتى اللي يغتاب الناس مشرك بالمعنى العام. الشرك جعل ند لله، فهل هذا جعلني لله؟ طيب إذن يكون ما دون ذلك أحسن مما سوى ذلك. الله أكبر.
قال الرجيم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر فيفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأخذنا منها الفوائد. لم نأخذ؟ طيب كملنا التفسير. إذن نأخذ الفوائد بإذن الله، ونسأل الله أن يلهمنا الصواب. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذه الآية فوائد، منها عظم الشرك وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفره لأنه أعظم ذنب، فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ومنها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، وأنتم تعلمون أن كثيرا من المعطلة الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم ينكرون أن يقوم بالله فعل متعلق بإرادته، لأنهم يقولون إن الأفعال المتعلقة بالإرادة حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث. ولا شك أن هذا كذب في التصور، لأن الشيء الحادث يمكن أن يقوم بالأزل، كما أن الشيء الحادث الذي حدث اليوم يمكن أن يقوم بمخلوق خلق قبل 50 سنة، فلازم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادثا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما دون الشرك تحت المشيئة، لقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وليس مجزوما بمغفرته ولا مجزوما بالمؤاخذة عليه، إنما هو تحت المشيئة. ويتفرع على هذه الفائدة رد كلام المسوفين الذين يفعلون ما يفعلون من المعاصي ثم يقولون: إن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. فنقول له: ما الذي أدراك أن تكون أنت ممن شاء الله أن يغفر له؟ هل تعلم إذن أنت مخاطر. يعني لو فرضنا أن عملك المعصية يمكن أن يغفر لكنه ليس بمتيقن، فالمعصية مفسدة ظاهرة حاصلة، ومغفرتها مصلحة لكنها إيش تحت المشيئة، قد تحصل وقد لا تحصل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب توحيد الله، لكون الشرك لا يغفر، ويلزم من ذلك أن يكون توحيد الله تعالى واجبا. نعم هو أوجب الواجبات في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، يجب أن يوحد الله عز وجل في هذا كله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشرك مفتر على الله، لقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن فوائدها أيضا أن هذا الكذب من أعظم الكذب، لقوله إثما عظيما، وفي آية أخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فهو ضال في دينه وهو أيضا مفتر في قوله افترى إثما عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله لقوله لمن يشاء، ولكننا قد نبهنا في التفسير على أن كل شيء علقه الله بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة، واستدللنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وظاهر قوله تعالى لا يغفر أن يشرك به أنه شامل للشرك الأصغر والشرك الأكبر، وبذلك صرح شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات أن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. ولكن يجب أن نعلم أنه ليس معنى قولنا أن الشرك الأصغر لا يغفر أن صاحبه يخلد في النار، بل يعذب على قدر عمله ثم يدخل الجنة. أما الشرك الأكبر فلا يغفر وصاحبه مخلد في النار، لقوله تعالى إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس الليلة ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، الاستفهام هنا للتعجب والتقرير، يعني ألا تتعجب من حال هؤلاء القوم. والخطاب في قوله ألم ترى إما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخطاب له والخطاب الموجه إليه موجه للأمة عن طريق الفرع، لأن الأمة فرع. وقيل إن الخطاب موجه لكل من يتأتى خطابه، أي لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، وأيهما أعم؟ الثاني أعم، لكن القولين لا يتنافيان، لأن حتى لو قلنا إن أصل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فخطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه. وقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني جواب الاستفهام محذوف، أتحصل لهم التزكية؟ هذا المعنى، لأنه إذا جاء مثل هذا الكلام فلا بد أن يكون هناك جملة استفهامية إما مذكورة وإما محذوفة. وقوله يزكون أنفسهم أي ينسبونها للزكاة، وهو ضد الشقاء. فمن المراد بهؤلاء؟ المراد بهم كل من زكى نفسه، وأول من يدخل في ذلك اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذه تزكية، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فزكوا أنفسهم في العمل والجزاء عليهم. زكوا أنفسهم في العمل حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وزكوا أنفسهم بالثواب عليه حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وزكوا أنفسهم أيضا من وجه آخر بالجزاء، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ومن كان مثلهم يعني من زكى نفسه فإنه آخذ بنصيب من مشابهتهم. من قال أنا ولي أو أنا تقي أو ما أشبه ذلك فقد زكى نفسه، ولا سيما ما يحصل من بعض مشايخ الصوفية الذين يغرون الناس يقولون نحن أولياء نحن أصفياء وما أشبه ذلك، فهم يزكون أنفسهم من أجل أن يغتر الناس بهم. وقوله بل الله يزكي من يشاء، بل هنا للإضراب، للإضراب الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي، لأن التقدير ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم أتحصل لهم التزكية؟ الجواب لا، لا تحصل لهم التزكية. ولو كان كل من زكى نفسه وحصل له التزكية لكان أخبث الناس يزكي نفسه. الآن الذين يعبدون الأصنام، يعبدون البقر، يعبدون الأشجار، يعبدون أي ما يعبدون، يقول نحن الذين على حق فيزكون أنفسهم. لكن إلى أي يرجع في التزكية؟ إلى الله. ولهذا أبطل الله سبحانه وتعالى هذه التزكيات كلها وقال بل الله يزكي من يشاء. فبل هنا للإضراب إيش؟ الإبطالي. وبل تأتي للإضراب الإبطالي وتأتي للإضراب الانتقالي. انظر إلى قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. هل هذا إضراب انتقالي أو إبطالي؟ انتقالي، ينتقل من شيء إلى آخر، والشيء الأول باقي لكن انتقال، تنقل بهم الأحوال إلى أن يصلوا إلى هذا الحد. فالحاصل أن الإضراب يكون إبطاليا ويكون انتقاليا. بل الله يزكي من يشاء، هو الذي يزكي عز وجل، هو الذي يثني. قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فأعطى الله تعالى التزكية لهؤلاء كل بحسب حاله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، أعطى هؤلاء نصيبهم من الزكاة وهؤلاء نصيبهم، ثم زكى الجميع على وجه عام فقال وكلا وعد الله الحسنى. هذه التزكية. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون إيش؟ في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أنا في شك في سبيل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله في أموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فالله تعالى هو الذي يزكي، وكذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزكي أيضا. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن زكاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو زكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور لا ينطق إلا عن وحي. بل الله يزكي من يشاء. وقوله من يشاء هذا تابع للحكمة أيضا، كل شيء كل فعل مقيد بالمشيئة فهو تابع للحكمة. فيزكي عز وجل من كان أهلا للزكاة، سواء كان الزكاة بعد العمل أو قبل العمل، فالتزكية بعد العمل كما سمعتم من الآيات، والتزكية قبل العمل أن يهب الله للإنسان العمل الصالح، فإنه كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعل أثر هذه الرسالة وهي الإيمان والعمل الصالح. فتزكية الله تزكية قبل العمل وتزكية بعده، وهو سبحانه وتعالى يزكي من يشاء قبل العمل وبعده. وإذا قلنا إن المشيئة تابعة للحكمة فإنه لن يزكي إلا من كان إيش أهلا للزكاة. قال ولكن بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. لا يظلمون، الواو للجماعة، ومن يشاء من اسم موصول لفظه مفرد، فهنا عاد الضمير إلى من باعتبار المعنى. طيب ولا يظلمون أي من زكاهم الله عز وجل، أو ولا يظلمون من زكوا أنفسهم، فلن يعاقبوا إلا على حسب أعمالهم السيئة، وسواء هذا أو هذا فإن الله لا يظلم أحدا، لا يزيد من سيئاته ولا ينقص من حسناته. طيب يقول ولا يظلمون فتيلا. الفتيل قيل إنه الفتيل الذي في باطن النواة. النواة فيها ثلاثة أشياء كلها مذكورة في القرآن: القطمير والنقير والفتيل، كلها مذكورة في القرآن. القطمير السلب الذي عليها، والنقير النقرة التي في ظهرها، والفتيل إيش نقول؟ الخيط الذي في باطنها. وقيل إن الفتيل ما تفتله بين أصابعك إذا كنت عرقان، فإن الإنسان إذا كان عرقان وفتل هكذا طلع شيء، وكذلك إذا حك صدره أو ظهره وظهر الفتيل. لكن الأول هو المشهور، أن الفتيل هو ما يكون في بطن النواة، الخيط الذي يكون في بطن النواة، وهو يضرب مثلا في القلة. الرجل في المسجد ليأتي بحاجة ثم رجع ليصلي تحية المسجد، الجواب لا، لا يصلي تحية المسجد ما دام قام بنية الرجوع. أما إذا قام مثلا على خرج ثم بداله فرجع فهذا يصلي تحية المسجد ولو لم يخطو إلا خطوة واحدة. نعم. يقول لقد وجد أو وجد أحد الأخوة عند باب المسجد الجامع الكبير مبلغ من المال، فماذا يفعل به؟ وإذا قلنا بتعريف المبلغ فهل نكتب إعلان على باب المسجد أم لا؟ أفيدون. نعم، اكتب إعلان على باب المسجد ولا بأس، فيه مكان للإعلانات أحسن منها، فيها مسامير صغيرة حتى على الإعلانات. وهذا يقول طارق البريشي: هل لو اجتمع على الحكم أكثر من علة لا يثبت إلا بتوفر العلة كلها؟ نعم، إذا كان لا يثبت إلا بعلتين فلا يثبت إلا بهما، وتسمى إحداهما جزء العلة. وهذا لا، هذه خلاص ما في، بس نظنت السيارة. ها؟
كم مدة التعريف؟
سنة كاملة.
سنة؟
نعم.
شيخ ما يطلع نية صاحبه؟
لا، إلا إذا كان يأس منه مثل اللي يوجد بالخطوط، اللي على الخطوط ما تقدر، قد يكون الواحد من البادية بعيد، وقد يكون للبلد اللي أمام أو اللي خلف ما يطلع. ما هذا فلا بد من التعريف. سم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نخيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأظن ناقشنا فيها أيضا. طيب إذن نبدأ بالآية التي بعدها. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. أولا الخطاب لمن ناقشناها بعد ما شاء الله. طيب أنا ما أدري صوتي يجي مع ذا وصوت مع ذا وصوت مع ذا، إيش العلم؟ لم نناقش فيها. كيف فسرت ما نناقش فيها، ما بعد الشرح مناقشة. طيب ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. الخطاب لمن يا شرافي؟
الخطاب قيل للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقيل لمن يتوجه الخطاب له،
لما يصح توجيه الخطاب له.
نعم. والثاني أعم فتح منه،
والثاني أعم فيكون أولى. لكن هل يختلفان في مؤدى المعنى؟
لا
لا يختلفان.
خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الأمة.
نعم. طيب من المراد بهؤلاء؟ خالد
مرادهم اليهود والنصارى.
نعم. كيف كانت تزكيه انفسهم؟
قالوا نحن
لماذا؟
قالوا نحن امنا الله في الباب، وقالوا ليس الجنه بالعمل والجزاء.
نعم. قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. طيب هل اقرهم الله على ذلك؟ لا. كيف؟
الذين يزكون انفسهم.
نعم.
لم يقرهم الله عز وجل على ذلك، بل جعل الامر اليه التزكيه.
الدليل؟
بل الله يزكي من يشاء.
بل الله يزكي من يشاء. طيب وبل هذه إضرابية للإبطال أو الانتقال؟
للإبطال.
طيب صح. قوله ولا يظلمون فتيلا، ما المراد بالفتيل؟ ما يخالف خير الجار أحق بصقبه. طيب أحسنت. قيل إنه خيط النواة الذي في بطنها، وقيل ما يفتل باليد من الوسخ أو شبه. طيب ما. والأولى والأول أشهر في القرآن مما يتعلق بالنواة ثلاثة أشياء، قلها يا عبد الرحمن. لم تحفظ. نعم.
الفتيل والنقير والقطمير.
طيب ما الفرق؟ يلا ما هو الفتيل وما هو القطمير وما هو النقيض؟
الفتيل هو الخيط الأبيض الذي يكون في نفس النواة،
و النساء الذي على النواة تشرب الخيط.
طيب
والنقيض هي الحفرة التي في النواة،
النقرة التي في ظهر النواة. وبماذا يضرب بها؟ هنا. نعم. إذا بها مثل في القلة. نعم. نرجع الآن إلى الفوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار
في ختام هذه المادة
على من يزكي نفسه.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
وذلك أن قوله ألم ترى
مع تحيات
لا
مؤسسة الاستقالة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة
الآية الكريمة
شارع هلالة
النهي عن تزكية النفس
رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000